إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء القرآني الذي نستكمل فيه رحلتنا المباركة مع مدارسة أحكام التجويد بصحبة فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وعضو لجنة المصحف. نرحب بفضيلتكم فضيلة الدكتور صبري.
مرحبا أستاذ إيمان.
وحوار اليوم سيدور إخوة الإيمان حول التفخيم والتأقيق. فضيلة الدكتور صبري، نريد بداية أن نتعرف على التفخيم لغة واصطلاحا، ونريد أن نتعرف أيضا على الفرق بين التفخيم والتغليظ والتسمين، وكيف يكون الحرف مفخما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. التفخيم لغة هو التسمين، واصطلاحا هو عبارة عن تسمين الحرف عند النطق به، وذلك بجعله في المخرج جسيما سمينا يمتلئ الفم بصداه، ويرادفه التسمين والتجسيم والتغليظ، فهذه مصطلحات معناها واحد، يعني تؤدي نفس الغرض، غير أن التفخيم غلب استعماله مع الراءات، والتغليظ غلب استعماله مع اللامات. فإذا تكلمنا عن الراء قالوا راء مفخمة وراء مرققة، ويقولون أيضا لام مغلظة ولام مرققة. أما الحرف المفخم فكيف يتم التفخيم فيه؟ ذكرنا سابقا حروف الاستعلاء السبع، وعرفنا أن الاستعلاء معناه ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف. هذا الارتفاع عندما يرتفع أقصى اللسان في اتجاه الحنك الأعلى، فإنه يكون غرفة رنين خلفية أي في الحلق، هذه الغرفة تسبب التفخيم فيكون الحرف مفخما. وذكرنا أيضا صفة الإطباق، وعرفنا أن الإطباق يتطلب ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف مع ارتفاع مقدم اللسان أيضا، وهنا تتكون غرفتان، غرفة خلفية أي في الحلق وغرفة أمامية، هاتان الغرفتان تسببان تفخيم حروف الإطباق الأربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. هذا هو الذي يجعل الحرف مفخما عند النطق به. أما إذا لم يرتفع أقصى اللسان فإن الهواء يخرج إلى الفم مرققا.
فضيلة الدكتور، إذا كان هذا هو التفخيم لغة واصطلاحا، ما الترقيق لغة واصطلاحا، وكيف يكون الحرف مرققا؟
الترقيق لغة التنحيف، واصطلاحا هو عبارة عن تنحيف الحرف عند النطق به بجعله في المخرج نحيفا لا يمتلئ الفم بصداه. والترقيق ناشئ عن الاستفال والانفتاح، فإذا كان التفخيم في حقيقته ناشئا عن الاستعلاء والإطباق فإن الترقيق ينشأ عن الاستفال والانفتاح. وبمعنى آخر، التفخيم ناشئ عن ارتفاع أقصى اللسان وارتفاع مقدم اللسان مع أقصى اللسان، أما الترقيق فهو ناشئ عن عدم ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف.
فضيلة الدكتور، ما أقسام الحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق؟
الحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق ثلاثة أقسام. القسم الأول حروف تفخم دائما، يعني عندما ننطق بها لا بد وأن تكون مفخمة ولا يصح أبدا في قراءة القرآن الكريم أن ننطق حرفا من هذه الحروف مرققا، بل لا بد وأن يكون مفخما. والقسم الثاني حروف ترقق دائما، وعندما ننطق بها لا بد أن يكون الحرف مرققا ولا يقبل من قارئ للقرآن الكريم أن يفخم حرفا من هذه الحروف. أما القسم الثالث حروف يعتريها التفخيم تارة ويعتريها الترقيق تارة أخرى، بمعنى أن حروف هذا القسم قد تأتي مفخمة في بعض الأحوال وقد تأتي مرققة في بعض الأحوال الأخرى، وعلى القارئ الكريم أن يعرف أحوال تفخيم هذه الحروف وأن يعرف أحوال ترقيقها.
فضيلة الدكتور، نريد أن نتعرف مع معرفة المستمعين على الحروف التي تفخم دائما، ونريد أن نتعرف على درجة تفخيم هذه الحروف، هل هي بدرجة واحدة؟
الحروف التي تفخم دائما هي حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قولهم خص ضغط قذ: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. فهذه الحروف السبعة دائما مفخمة، سواء كانت متحركة أو ساكنة، وسواء جاورت مستفلا أم غير مستفل، غير أننا عند النطق بالصاد والضاد والطاء والظاء نرى أن تفخيمها أقوى من تفخيم الخاء والغين والقاف، وذلك لأن تفخيم الخاء والغين والقاف ينتج عن تكوين غرفة رنين واحدة خلفية في الحلق، أما تفخيم الصاد والضاد والطاء والظاء فينتج عن تكوين غرفتين، غرفة خلفية في الحلق وغرفة أمامية في الفم. هذا هو الذي جعل تفخيم الصاد والضاد والطاء والظاء أقوى. قال ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لاطباق أقوى، نحو قال والعصا. ونلاحظ أيضا أنه كلما كان الحرف قويا بصفاته كان التفخيم فيه أقوى، ولذلك يمكن لنا أن نرتب حروف الاستعلاء في القوة على هذا النحو: الطاء المهملة، فالضاد المعجمة، فالصاد المهملة، فالظاء المشالة، فالقاف، فالغين، فالخاء. هذا هو ترتيب التفخيم في حروف الاستعلاء: أقواها الطاء، يليها الضاد، يليها الصاد، يليها الظاء، يليها القاف، يليها الغين، يليها الخاء. أما إذا نظرنا إلى درجة تفخيم هذه الحروف حسب أحوالها، وهو ما يعرف عند علماء التدويد بمراتب التفخيم، وذلك أنهم وجدوا أن الحرف المفخم لا يكون على حالة واحدة، لا يكون تفخيمه بدرجة واحدة في جميع أحواله، وإنما وجدوا أن درجة التفخيم قد تكون أقوى في حال من حال آخر، وهو ما يعرف عندهم بمراتب التفخيم. وكثير من العلماء عد مراتب التفخيم 5 مراتب، وذلك على القول بأن الساكن مرتبة قائمة بذاته. لكن الملاحظ عند الأداء أن الساكن يتبع حركة ما قبله، وعلى هذا فمراتب التفخيم 4 عمليا، هي المرتبة الأولى المفتوح وبعده ألف مدية، يعني إذا جاء حرف التفخيم مفتوحا وبعده ألف، وإن شئت قلت هو مفتوح بالألف. هذه الحالة هي أقوى مراتب التفخيم. ونأخذ على ذلك أمثلة من حروف الاستعلاء 7: الخاء في خالدين خالدين، والصاد الصادقين، والضاد ولا الضالين، الغين غالب، والطاء طائعين، والقاف قال، والظاء ظاهرين. فنحن نرى أن حروف الاستعلاء 7 في أقوى مراتب التفخيم. أما الحالة الثانية أو المرتبة الثانية فتكون عندما يكون الحرف مفتوحا وليس بعده ألف، وذلك مثل الخاء في فخالف، والصاد صادق، والضاد ضرب، والغين غضب، والطاء طبع، والقاف القرح، والظاء ظهر. أما المرتبة الثالثة فتكون عندما يأتي الحرف مضموما، وأمثلة ذلك الخاء الخروج، الصاد الصور، الضاد ضرب، الغين غلبت، الطاء والطور، القاف يقول، الظاء ظلم. أما المرتبة الرابعة فتكون عندما يأتي الحرف مكسورا، وهذه المرتبة هي أدنى مراتب التفخيم، ويكون بالنسبة للقاف والغين والخاء تفخيما نسبيا، فنقول في الخاء خفتم، والقاف قيلا، والغين غل، والصاد الصيام، والضاد يضيق، والطاء طبتم، والظاء الظل. فنلاحظ في الخاء والقاف والغين أن التخيم هنا جاء نسبيا، خفتم قيلا غل وهكذا. أما الساكن فلا يعد من المراتب القائمة بذاتها. لماذا؟
فضيلة الدكتور، نتعرف على هذا إن شاء الله تعالى من خلال الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر لضيفنا فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف. شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم جميعا أيها الإخوة الأحباب. إخوتنا إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.